بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نزلنا في باب الخلع، وصلنا إلى المسألة العاشرة. قال المسألة، قال المؤلف وفق الله تعالى، المسألة العاشرة: هل تجوز المخالعة أثناء حيض المرأة؟ قال: أجاز أهل العلم ذلك لأنه ليس بطلاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل امرأة ثابت بن قيس هل هي حائض أم لا، ولعدم وجود دليل على عدم جواز ذلك. حتى على قولهم يجوز، حتى الذين عدوا طلاق الخلع ما، وهذا يلزمهم، يقال لهم فما الفرق بين هذا كان طلاقا، يلزمون بذلك. الذين يمنعون ويحرمون الطلاق في وقت الحيض يلزمهم ذلك. قال المسألة الحادي عشرة: كم على المخترعة عدة؟ تقدم في تخريج أحاديث الباب أن المخترعة ليس عليها عدة، وإنما عليها الاستبراء. قضى بذلك عثمان رضي الله عنه، وقال: إن متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وآخر القولين عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول أبان بن عثمان وعكرمة وأحمد في رواية، وإسحاق بن راهويه وغيرهم من فقهاء الحديث، وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم ثم العلامة بن عثيمين وغيرهم. وذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية وأصحاب الرأي وغيرهم إلى أن عدتها عدة المطلقة، بناء على ما اختاره من أن الخلع طلاق. بناء على ما اختاروه من أن الخلع طلاق، والصحيح القول أول. قال المسألة الثانية عشرة: هل يصح الخلع بغير عوض؟ أجاز ذلك بعض أهل العلم، وهو قول مالك وأحمد في رواية، واختيار الخلقي وبعض الحنابلة، لأنه قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق، ولأنه لو أجابها إلى الفسخ بغير عوض حصل المقصود بالخلع. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يصح الخلع إلا بعوض، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية وأبي حنيفة، لأنه إذا لم يكن هناك فليس هناك فداء، فعلى هذا فلا فرقة إلا بطلاق أو خلع كما بينه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تردين عليه حديقته؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وقال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عوض، وعلل ذلك بأمرين: أحدهما أن العوض حق للزوجة، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج كغيره من الحقوق، الآن نحن نفكر فيها، يعني الآن العوض هو من قبل المرأة هي التي تسقطه. باختيارها، هذا الذي ينضبط، العوض حق للزوجة فإذا أسقطته باختيارها فلا حرج كغيره من الحقوق.
أو فإذا
الآن ستعيد الحقوق له، لم مضبوط، لأن الآن سيعيد الحق له، الحق للزوج. نعم، الحقوق هي عند المرأة، ستعيدها إلى الرجل، فهو الذي يسقط يعني ما يأخذه. قال: فإذا أسقطه باختياره فلا حرج كغيره من الحقوق، مثل لو كان عندها ديون وأسقطها، أو ودائع وأسقطها. الثاني: الحقيقة أنه إذا خالعها فإنما يخالعها على عوض، لأنها تسقط حقها من الإنفاق، لأنه لو كان الطلاق رجعيا لكانت النفقة مدة العدة على الزوج، فإذا خالعته فلا نفقة عليه، فكأنها بذلت له عوضا، فهي قد أسقطت حقها الذي لها على الزوج من النفقة، وهو قد أسقط الحق الذي له على الزوجة من الرجعة، فالرجعة حق للزوج والنفقة مدة العدة حق للزوجة، فإذا رضي بإسقاطهما في الخلع فلا مانع. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، ويجيب عن الاستدلال بالآية بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض، ولهذا قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما قاله الشيخ رحمه الله جيد، لأنه في الحقيقة خلع على عوض أو النفقة. وما قاله الشيخ ظاهر جدا، إلا فيما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات، لأنه إذا كان آخر ثلاث تطليقات فإن المطلقة ثلاثا ليس لها على زوجها نفقة، وحينئذ لا يستفيد الزوج، ولكن يقال إذا رضي بهذا فالحق له. قال: كذلك إذا خالعها بغير عوض قلنا لم يصح، وإذا لم يصح فإنه إن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء. نعم، يعني الكلام الأخير يريد يخرج أنه إذا جزم بأنه ليس مقابله شيء، لا نفقة ولا غيره، جزم بأنه بغير عوض، ما يريد ماذا؟ ما يعاد له شيء إذا كان بغير عوض. ما يصح الخلع إلا بعوض، حتى الصورة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام لابد أن يبين العوض، يقال عوضه إسقاط نعم كذا وكذا، يبين. أما أنه عوض أنه ما سينفق عليه هذا ما يكفي. الصحيح أن عندنا أمران، أن عندنا أمرين، إما طلاق من قبل الرجل، وإما فداء من قبل المرأة. وإذا كان هناك حقوق تسقط فيبين، يقال المرأة طلبت الفراق مقابل أن تبرئه من كذا ومن كذا ومن كذا، ويعدد. الصحيح أنه لا بد أن يكون هناك عوض فداء، أما إذا لم يكن هناك أي فداء فنعم فليس بخلع. الخلع الشرعي أن تفتدي بمقابل. التعليل الذي ذكره شيخ الإسلام أن العوض حق للزوجة إذا أسقطه باختياره فلا حرج عليه، بعد أن يبين، تقال مثلا يقال خالعته على أن تعيد له كذا وكذا، ووافق على ذلك ثم وضعه، ثم يقول ما أريد شيء، فهنا يصح الخلع، لأنه أسقط حقه بعد بيان ما هو الحق الذي له. فلا بد من بيان الفداء مقابل ماذا، ويكون خلعا، لأنه ينبني عليه أحكام، ينبني عليه أنه فسخ، وينبني عليه أنه لا مراجعة له، وينبني عليه أنها ما تحل له إلا بعقد جديد، وينبني عليه أيضا أنها لا عدة عليها إلا مجرد استبراء. فكيف إذا كان ما حصل لا صورة الخلع الشرعي بإعادة المال، ولا أيضا حصل الطلاق، فهذا فيه نظر. الصحيح أنه لابد إما طلاق من قبل الزوج ويكون طلاقا، تكون المسألة طلاق، أو الخلع لابد أن يكون فيه عوض. بقي كلهم ما أدري العثيمين نقله عن نفسه وعن شيخ الإسلام، ما أظنه عن شيخ الإسلام لأنه يراه فسخا. على كل فيه نظر كما تقدم معنا أنه إذا خالعت المرأة سواء بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع فيشترط فيه أن تعيد أن تفتدي، ويشترط قبول الرجل للفداء. قلنا لا يصح، وإذا لم يصح فإن إن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق. تقدم التنبيه أيضا أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق الصحيح فيه أنه خلع وليس بطلاق، أما إذا نوى الطلاق وقع طلاقا.
يعني قصد لو قال الرجل بزوجته خالعت يكون هذا من الجناية مثلا، جناية بالطلاق.
المرأة هي التي تخالع. هو يقول هو إذا قال هو يقول فهو عليه القبول بأخذ المال، لكن هنا إذا خالع بغير عوض قلنا لم يصح، وإذا لم يصح فإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق. أما قول بنية الطلاق نعم، إذا نوى الطلاق وقع طلاقا ويعيد لها الحقوق إذا كان أخذ، لأنه نوى الطلاق ولم ينوي المخالعة. أما إذا نوى الطلاق، أما إذا تلفظ بلفظ الطلاق وهو يريد الخلع فالصحيح كما تقدم معنا أنه خلع. قال وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء، إذا كان بغير عوض ويقول خالعتك قد يكون كناية عن الطلاق. إذا قال الرجل لامرأته خالعتك أو خلعتك فهو من كناية الطلاق، لكن لعل المؤلف يقول فليس بشيء أي لا يقع به الخلع لكنه كناية من كناية الطلاق. قول ليس بشيء من أي لا يدخل عن بغير عوض. قال المسألة الثالثة عشرة المخالعة على عوض محرم، كان يخالعها على خنزير أو خمر أو مغصوب أو ما أشبه ذلك، فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أنه لا يصح الخلع لأن العوض المحرم لا قيمة له، فصار كالخلع بغير عوض. وقال الشافعي يصح الخلع ويجب عليها مهر مثلها. قال العلام العثيمين رحمه الله في الشرح المتعلق كذلك إذا خالعها على محرم كان تقول لو خالعني بخنزير عندها فلا يجوز لأنه محرم فلا يصح الخلع، لكن بشرط أن يعلم أنه محرم، فإن كان لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح وله قيمته المباحة، مثل خالعها على ولد لها من غيره قالت أخالعك على هذا الولد لك عبد فلا يجوز لأنه حر، فإن كان لا يعلمان أنه حر فله أو لا يعلمان أنه محرم فله مثل قيمته عبدا. كلام العثيمين جميل في هذه المسألة أنه لا يصح الخلع، وإن خالعوا وإن حصل الخلع على شيء يظنون أنه جائز فله قيمته، له قيمة أمثاله، له مثيله أو قيمة أمثاله. قال المسألة الرابعة عشر المخالعة على عوض مجهول، كان يخالعها على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في بيتها من دراهم أو متاع. قال فماذا بالحنابل أصحاب الرأي صحة ذلك، وذلك لأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، ولذلك جاز من غير عوض بخلاف النكاح، ولأن هذا ليس معاوضة محضة وإنما الغرض منه التخلص من هذا الزوج، فإذا رضي بأي عوض وهو غير محرم شرعا فله ذلك. وذهب أبو ثور بعض الحنابلة إلى أنه لا يصح لأنه معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع، وهو قول ابن حزم. وقال الشافعي يصح الخلع وله مهر مثلها كالنكاح. قال أبو عبد الله إن كان الزوج يعلم القدر الأقل الذي ربما تحصل عليه ورضي بذلك جاز، يعني يعلم أقل مقدار أنه سيكون معه كذا، كان يعلم أن في الدار مثلا يعلم أن في الدار مثلا حاسوبا متيقن ذلك، والزيادة يعني قد رضي بأقل شيء من علم المقدار الأقل ورضي به، فمعنى أنه أسقط شيئا. أما إذا لم يعلم شيء بالكلية هذا غرر، ربما ما يخرج له شيء. قال: إن كان الزوج يعلم القدر الأقل الذي ربما تحصل عليه ورضي بذلك جاز، وإن لم يعلم ذلك فالأظهر عدم الصحة، والله أعلم. تنبيه: عند الحنابلة إذا خرج العوض المجهول لا شيء فعليها للرجل أقل ما يطلق عليه الاسم. الحنابلة الذين أجازوا ذلك قالوا إذا خرج ما عنده شيء فقالوا عليها أن تعطي الرجل أقل ما يطلق عليه الاسم الذي ذكرته، لكن هذا في غرض أيضا، قد يطلق الاسم على يعني حتى كتاب في البيت، إذا وجد في البيت كتاب وقع عليه الاسم أن في البيت متاع أو في البيت ثوبا من ثيابها أو ما أشبه ذلك. قال: المسألة 15: الخلع بالمنافع. يصح الخلع بالمنافع إذا كانت معلومة، كأن يخالع الحامل على نفقة عدتها أو على إرضاع ولده وحضانته أو كفالته. هذا يحصل كثيرا بين الناس، يقولون تبرئه من الحقوق، حقوق النفقة وحقوق الحضانة الولد وإرضاعه، ويطلق. هذا خلع بالمنافع، هو معروف عند الناس لا يزال عمره. المسألة 16: هل يقع على المختلعة في عدتها طلاق؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ يقع عليها الطلاق لو اختلعت وقبل الخلع ثم ألحقها بطلاق؟ قد خرجت من عدتها. قال عامة أهل العلم على أنه لا يقع عليها في عدتها طلاق. صح هذا القول عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وهو قول عكرمة وجابر بن زيد والحسن والشعبي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، وذلك لأنها بالخلع تبين منه وليست امرأة له حتى يلحقها طلاقه، فهي امرأة أجنبية لا تحل له إلا بنكاح جديد، فأشبهت المطلقة قبل الدخول أو المنقضية عدتها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يلحقها طلاقه، وروي نحو عن سعيد بن المسيب وشريح وطاووس والزهري والحكم وحماد، واستدل لهم بحديث المختلعة في طلاق ما كانت في العدة، أي لا تزال في طلاق ما كانت في العدة. أخرج عبد الرزاق معضلا، وقال الثوري لم نجد له أصلا، وقال ابن قدامة حديث لا نعرف له أصلا، والصحيح قول الجمهور. العجب كيف نقل عن هؤلاء التابعين الأجلة سعيد المسيب وشريح وطاووس والزهري. وكأنهم أخذوا بأنه طلاق وليس بفسخ، أو ربما بعضهم ما صح عنه يحتاج إلى نظر في أسانيد. قال: المسألة 17: هل للرجل الرجعة بعد المخالعة؟ هل لو أن يراجع بعد أن خالع بعد أن قبل المخالعة؟ نعم، ما بقي إلا إذا تراضى الطرفان يكون بعقد جديد، نكاح جديد. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق، في قول أكثر أهل العلم، لأن الذين قالوا طلاق قالوا طلق بائنة، أي لا رجعة فيها. في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وعطاء، ويتنبه لهذا الطلاق البائن، قد يطلقون ويقصدون به ثلاثة طلقات، ويطلقون يقصدون بهذا الطلقة التي لا رجعة فيها، أي ما يرجع إليه إلا بعقد جديد. تحسب عليه واحدة، الذي يقولون طلقة بائنة يقصدون واحدة لكن لا مراجعة فيها، إنما بعقد جديد. ولا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق، في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وعطاء وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق، وحكي عن الزهري وسعيد بن المسيب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له، وبين رده وله الرجعة. وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق فله الرجعة، لأن الرجعة من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض كالولاء مع العتق. قال: ولنا قوله سبحانه وتعالى فيما افتدت به: وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه. وإذا كانت له الرجعة فهي تحت حكمه، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر وفارق الولاء، فإن العتق لا ينفك عنه، والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول وإذا أكمل العدد. لا شك أنه لا مراجعة له إلا إذا أحب بزواج بتراضي الطرفي، نعم، برضا المرأة. المسألة 18: إذا اشترط الرجل في الخلع أن له الرجعة. من أهل العلم من قال يصح الخلع ويبطل الشرط، أو قال بحنيفة ومذهب الحنابلة ومالك في رواية، وذلك لأنه شرط ينافي مقصود الخلع، إذ أن مقصود الخلع هو التخلص من الزوج، وبالشرط يفوت هذا المقصود، ولأن الله عز وجل لم يجعل في الخلع رجعة، وقصر الرجعة في المطلقة رجعيا بعد الدخول، فاشتراط الرجعة في ذلك إحداث وتغيير للحكم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وقال بعضهم: يبطل الخلع مع الشرط، وهو قول الشافعي وبعض الحنابلة، لأن هذا الشرط يبطل المقصود من أصله، إذ أنه يجعل الخلع لازما اللازم جائزا متى شاء أبطله، فهو كما لو وقف شيئا واشترط أن يبيعه متى شاء. قال العلامة العثيمين رحمه الله: هناك قول ثالث بصحة الشرط والخلع، وهو عكس القول الثاني. وقال: ما دام أن هذا الشرط ثبت باختيارهما ولا إكراه عليه، فالأصل في الشروط الصحة، وكونه ينافي مقتضى الخلع فهذا صحيح، ولكن الخلع من حقها، فإذا رضيت بإسقاطه فلها الحق في ذلك. قال: لكن المذهب في هذه هو أقرب الأقوال في هذه، كان أشار المسألة في هذه المسألة. قال: لكن المذهب في هذه هو أقرب الأقوال، القول الأول. الخلع صحيح والشرط فاسد. نعم، هذا هو الصحيح. نعم، لأن حتى لو لم يشترط سيلزم إلزاما، إذا كانت المرأة راغبة في الخلع ولا الحجة الشرعية في ذلك حتى ولو لم يشترط، فشرطه كونه يقول: أنا ما وافقت إلا بالشرط، الشرط باطل مخالف للشرع. ثانيا: يلزمك الإجابة، اقبل الحديقة وفارقها، أمره برد لماذا بقبول الحديقة. قال: لكن المذهب في هذه هو أقرب الأقوال، لأنها قد تغتر عند عقد الخلع وتوافق على هذا الشرط ثم تندم. فالصحيح في هذه المسألة المذهب أن الشرط فاسد وأن الخلع صحيح. وأما من قالوا أن الخلع لا يصح لأنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها وله أن يراجعها، فلا وجه له، لأن العقد وقع باشتراطهما ورضاهما. لأنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها. إلى بأر ما يواضح، يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها. قال: وأما من قال أن الخلع لا يصح، يبطل الخلع مع الشرط. لأنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها وله أن يراجعها. من وضح له العبارة؟
ما الفائدة من كل ما أخذ الشراء؟
ها؟ لأن الخلع سيجعله يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها ويراجعها، فلا وجه له، لأن العقد وقع باشتراطهما ورضاهما. طيب، راجع إن شاء الله كلام ابن تيمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.